شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فحياكم الله بياكم، وجعل الجنة مثوانا مثواكم، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع بيننا في الدنيا على الطاعة والخير، وفي الآخرة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ما زال الكلام موصولا مع شيخ الإسلام محي الدين يحيى ابن شرف النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ومع كتابه الماتع الأربعين النووية. وصلنا بفضل من الله عز وجل إلى حديث من أعظم الأحاديث وأجمع الأحاديث، وكما ذكرنا أن هذه المجموعة المسماة بالأربعين هي أحاديث جامعة شملت أكثر من مسألة للحديث الواحد، يشمل أكثر من مسألة أو أكثر من موضوع، ولكنه جاء على لسان النبي المختار صلى الله عليه وسلم، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتي جوامع الكلم، فإنه يتكلم بالكلمات القليلة تحمل المعاني الكثيرة وتحمل الشروح العديدة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اختصر له الكلام اختصارا. هذا الحديث هو الحديث 29، وصلنا إلى الحديث 29 من هذه السلسلة المباركة، وهو حديث معاذ ابن جبل. يقول فيه: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، إلى قوله: يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة، وكل حديث يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم، وحديث له شأن. يبدأ بسؤال معاذ ابن جبل. ومعاذ ابن جبل من شباب الصحابة ومن أفاضل الصحابة ومبعوث النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وأعرف الناس بالحلال والحرام، وأيضا الذي وفقه الله عز وجل إلى أن يجيب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال له بما تقضي، قال أقضي بكتاب الله، فإن لم تجد قال فبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن لم تجد قال أجتهد رأيي، وإن كان بعض أهل العلم يضعفون الحديث فنحكي هذه الحكاية من صفات معاذ على قول من صحح هذا الحديث. فمعاذ بن جبل رضي الله عنه كان من أفاضل الصحابة، ويدل على تقدمه على كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا معاذ، قال لبيك وسعديك يا رسول الله، ثم سكت ساعة، ثم قال يا معاذ، قال لبيك وسعديك يا رسول الله، ثم سكت ساعة، فقال يا معاذ، قال لبيك وسعديك يا رسول الله، قال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، إلى آخر الحديث. ففيه فضيلة لمعاذ بن جبل أنه كان رذيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، وقال له لا تخبر الناس، فأخبر به معاذ عند موته تأثما، أي خشية الإثم أن يموت وقد حبس العلم عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا معاذ بن جبل أيضا يدل على فضله وفضله وتقدمه على كثير من أصحابه أنه سأل هذا السؤال. وإذا رأيت الإنسان يسأل سؤال العاقل المتعلم فهنيئا لك به وبشره وانظر منه الخير. أما إن رأيته يسأل سؤال المتطفل أو سؤال الأغبياء أو سؤال الأطفال أو سؤال الجهال فاغسل يديك منه، فالسؤال يعكس عقل الرجل، يعكس الصورة التي بداخل عقول البشر. فكثير من الناس يدخل في المنتديات أو في الغرف أو في المعاهد ويسأل أسئلة يظن أنه بهذه الأسئلة يحرج المتكلم، أو بأنه يريد أن يظهر قوته العلمية، ماذا تقولون في مسألة كذا وكذا، من المتكلم، هل عندكم علم، أنا معي إجازة، أنا كذا أنا كذا، فلان ليس عنده، يعني يأخذ في هذا المنحة ويتكلم بكلام يطعن فيه على المتكلم أو على القائمين على المكان. فنقول لهؤلاء أنتم تسألون وتتكلمون أكلام الجهال، إن كنت جاهلا فأنت لن تدري أو لا تدري ما يقال لك من أدلة ونقول لأهل العلم. وإن كنت طالبا للعلم فقد ميزك الله عز وجل بعقل وبعلم تبصر به الحق من الباطل، فاسمع من المتكلم أيا كان هو، فإن قال خيرا فاقبله منه، وإن قال غير ذلك فناقشه، فربما تكون أنت المخطئ وليس هو. فمعاذ بن جبل رضي الله عنه اختار سؤالا من أهم الأسئلة، وكان حسن السؤال. ففيه أن معاذ بن جبل كان عنده حسن السؤال وأن همته كانت عالية، فيه ارتفاع همة الصحابة كلهم ومنهم معاذ بن جبل. فلما علت همته بالوصول إلى هذا السؤال لأنه متعلق بالنجاة، كانت الإجابة من النبي صلى الله عليه وسلم على قدر ما سأل، واستفادت منه الأمة. فهنيئا لمن سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤال الخير وسؤال التعلم وسؤال المصلحة للأمة، فينتفع به كل من سمع هذا الكلام منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. والعكس لمن سأل سؤالا فتحرم المسألة بسببه، ونهانا الله عز وجل عن السؤال في غير مصلحة، فيما لا ينفعنا. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي سيأتي معنا بإذن الله في هذه السلسلة، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وإن كان بعض أهل العلم يضعف هذا الحديث، إلا أن الشريعة الإسلامية جاءت بمعنى هذا الحديث، فالعمل يكون بمعناه، وعند من يصحح الحديث يكون العمل بمعناه وبلفظه، لأنهم يثبتونه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال معاذ بن جبل سائلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل أو عن عمل يدخلني الجنة، أدخلني بعمل أو عن عمل يدخلني الجنة. فهو يريد أن يدخل الجنة، هذا هو المقصود عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، دخول الجنة. همتهم في الآخرة، همتهم أن يكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، همتهم أن ينجيهم الله عز وجل من النار ومن المعاصي والشبهات والشهوات في الدنيا، همتهم أن يحافظوا على أنفسهم وأن يحافظوا على أموالهم من الحرام، يحافظوا على أنفسهم من الوقوع في الشبهات أو الشهوات، يحافظوا على أولادهم، على زوجاتهم، على أهليهم، على أموالهم من أي مخالفة شرعية، فيدخل الجنة. فمعاذ بن جبل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمل، لم يقل له عن قول، لأن الأقوال سهلة وميسورة، أي إنسان يستطيع أن يتكلم بالكلام ويقول ما شاء له أن يقول. أما العمل إنه صعب، لأنه يحتاج إلى همة ويحتاج إلى مساندة ويحتاج إلى تعب، وهذا هو حال الصحابة، كانوا يتعبون أنفسهم في الدنيا من أجل أن يرتاحوا في الآخرة، بعكس الخلف فإنهم أرادوا أن يرتاحوا في الدنيا، ولو علموا أنهم سيتعبون في الآخرة لتوقفوا عن النعيم الذي في الدنيا. أخبرني عن عمل أو بعمل يدخلني الجنة، الجنة أعلى ما يتمناه الإنسان أن يدخل الجنة، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولم يخطر على قلب بشر. بعض الناس يسأل هل في الجنة كذا وكذا، نقول فيها ما لا عين رأت ولم يخطر على قلبك، أشياء ما تشتهيه الأنفس، إذا شئت شيئا واشتهيت شيئا وأردت شيئا فستجده بإذن الله عز وجل، بل وأكثر مما تتخيل، لم يخطر على قلبك أن تسأل عنه، ولم يخطر على قلب أحد، ليس عن قلبك أنت، بل لم يخطر على قلب أي إنسان بما في الجنة أو بجميع ما في الجنة، لأن بعض الأشياء جاءنا القرآن بها كالأنهار والأشجار والثمار، جاء بعضها في كتاب الله عز وجل وبعضها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أما عموم الجنة وجميع الجنة لم يخطر على قلب بشر، أن يتخيل هذه الجنة وما أعدها الله عز وجل لعباده المتقين. فمعاذ بن جبل يسأل عن عمل يدخله الجنة ويقربه منها ويباعده عن النار، نعوذ بالله من النار، ونسأل الله تبارك وتعالى الجنة أن ينجينا من النار وأن يدخلنا الجنة، وأن نكون برفقة الأنبياء والمرسلين والصالحين والصحابة والشهداء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل العمل، وأن يرزقنا الإخلاص، وأن يتوفنا مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين. أخبرني بعمل يدخل الجنة ويباعدني من النار، وهذا هو الغاية الكبرى، الغاية الكبرى والفوز الكبير. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، أي لقد سألت عن مسألة عظيمة، ولقد طلبت أمرا عظيما، أو عظيما، لقد طلبت أمرا عظيما لا بد فيه من همة عالية، لأن هذا الأمر فيه الفوز والفلاح، فيه النجاح في الدنيا والآخرة، له شأن كبير. يقول الله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. تخيل الفوز بأن تبتعد عن النار وتدخل الجنة، الأمرين معا. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: لقد سألت عن عظيم، سألت عن أمر له شأن عظيم. لأن من يدخل الجنة ويبتعد عن النار أو يزحزح عن النار فقد فاز، أي فاز في الآخرة ويفوز في الدنيا بإذن الله عز وجل. ثم قال: وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. وإن كان هذا الأمر عظيم وله شأن كبير وهو الفوز والفلاح والنجاح، إلا أنه يسير على من يسره الله تعالى عليه. نعم، الدين كله يسر، والدين كله سماحة، والدين كله سهولة، ولكن الإنسان هو الذي يشدد على نفسه. الأمر يسير، أراد الله عز وجل بالمسلمين اليسر، فقال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذا الأمر أن الله عز وجل لم يكلف الإنسان فوق طاقته، وأن الله عز وجل أراد بنا اليسر، بل حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الذي يتشدد في الدين، فقال: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فمن تشدد في دين الله عز وجل غلبه الدين، لأن الدين فيه يسر. نعم، جاء في كتاب الله عز وجل أن نأخذ الكتاب بقوة، وأن يكون في المسلم قوة ليس فيه ضعف ولا استكانة، كما قال عمر بن الخطاب لما رأى رجلا يتمايل كأن به ضعف أو استكانة، فقال: إن هذا ليس في هذا، أي اجعل هذا في بيتك، لا تجعله في الطرقات، لا تمت علينا ديننا، لا تجعل ديننا من ينظر إلينا في الشوارع والطرقات كأننا موتى، كأننا رهاب أو رهبان. بل عليك أن تكون قويا في عملك، تكون قويا في عبادتك، وإذا كنت بين يدي الله عز وجل فأظهر الخشوع والتذلل والخضوع لله تبارك وتعالى. إذا رآك أعداء الله عز وجل فيرون منك القوة، ويرون منك التمسك بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اجعل أو البس لكل شيء لبوسه، إن كنت في العمل ففي العمل، إن كنت في الجهاد ففي الجهاد، في الصلاة في الصلاة، في التعلم، في التعلم، في القيام، أو في صلة الرحم، أو غير ذلك، فكل هذا له لباسه. فإن هذا الدين يسر. ما معنى يسر؟ أي أنك، أي أن العبادات الموجودة في الدين في الإسلام هذه العبادات يسيرة. فانظر مثلا، أو انظر مثلا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هذا أمر يسير، أمر يسير، ولكن العاقبة ثقيلة بالحسنات وبتثقيل الموازين، مع أن الإنسان لم يتلفظ إلا بضع أو بعض الأحرف القليلة. هذا هو اليسر. أما التشدد في بعض الأمور التي لم يتشدد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم النبي كان يغضب والنبي كان فيه شدة، ولكن في الحق لم يغضب النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، إنما غضب لله عز وجل وبضوابط الشرعية. لأن بعض الناس يغضب لله فعلا، ولكن يتخذ طريقا غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم في إظهار هذا الغضب أو في تحجيم هذا الغضب، إنما يتركه ويطلقه للعنان، فإذا به يأتي بعكس ما أراد أو بعكس ما جاءت به الشريعة. لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم، أولا أخبر أن هذا الدين يسر، ثم حذر من التشدد فيه بغير حق، فقال: ولن يشاد الدين أحد إلا غلب، كالتي كانت تصلي بالليل وتربط حبلا في سارية حتى إذا فطرت من الصلاة وغلبها النعاس أو التعب والملل، تتعلق بهذا الحبل حتى لا تجلس أو حتى لا ترقد. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لمن هذا؟ قال: إنه لزينب. قال: حلوه، حلوه، فإن الله لا يمل حتى تملوا، يعني فليصلي. ثم قال: فليصلي أحدكم نشاطه، فإذا نعس فليرقد. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بحل هذا الحبل، وإنه أمر كانت نيتها فيه سليمة وصحيحة ومقبولة من أجل أن تعبد الله عز وجل، ولكن شددت على أنفسها، أو كالذي نظر أن يصوم الظهر، أو كأنه يمشي في الظل، يمشي في الشمس ولا يستظل بالظل، أو كالذي يفعل كذا وكذا، شدد على نفسه. ولن يشاد الدين أحد إلا غلب، فعليكم بالرفق. والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، إلا طبعا أن يكون حراما يبتعد عنه، وهكذا. فهذا أمر لابد أن ينتبه إليه الناس. الدين يسر، نعم، وفيه سهولة وفيه مسامحة، ولكن في حدود الشرع، لا يتشدد ولا يفرط في دين الله عز وجل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه ليسير على من يسره الله عليه. نعم، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأنت ميسر لطلب العلم، وفلان ميسر للجهاد، وفلان ميسر للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلان ميسر لجمع المال لإنفاقه على الفقراء والأيتام والمساكين، فلان ميسر لقيام الليل، فلان ميسر لصيام النهار، فلان ميسر لقراءة القرآن، فلان ميسر لتعليم العلم الشرعي، يتعلمه ثم يعلمه، يتعلم القرآن ويعلمه، وهكذا. فكل ميسر لما خلق له. لا يوجد إنسان جمع كل الخير أبدا، لا يوجد إنسان جمع كل الخير أبدا إلا الأنبياء والمرسلين فقد اصطفاهم الله عز وجل لذلك، أو لذلك اصطفاهم الله عز وجل، رباهم جميعا وعلمهم وأدبهم وهيأهم لهذا الأمر العظيم وهو أمر النبوة أو الرسالة. أما باقي البشر فلم يجتمع في إنسان الخير كله ولم يجتمع في إنسان الشر كله، لم يجتمع في الإنسان الخير كله ولم يجتمع في إنسان الشر كله، ولكن كل ميسر لما خلق له. فاعملوا، وعلينا أن نعمل. وهنا وقفة في قول معاذ بن جبل وقد مر بنا: أخبرني بعمل يدخل الجنة. هل دخول الجنة بالعمل أم بماذا؟ جاء في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فهذا نص في أن الإنسان لا يدخل الجنة بعمله، لا يدخل الجنة أحد بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وهناك آيات كثر أخبرت أو أخبر الله عز وجل فيها بأن الإنسان يدخل الجنة بعمله، أنه يدخل الجنة بعمله. والجمع بين هذا وذاك كما قال العلماء أن بداية دخول الجنة تكون برحمة الله عز وجل وفضله وكرمه وجوده وإحسانه سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل وعاملنا بعدله وحاسبنا بعدله لهلكنا جميعا. مهما عمل الإنسان من عبادة فلن تساوي نعمة واحدة من نعم الله عز وجل علينا. لذلك يدخلنا الله عز وجل برحمته وبفضله وكرمه وجوده، فنحن نطمع في جنة عرضها السماوات والأرض، أن يدخلنا الله عز وجل تلك الجنة وهذه الجنة وما عدها الله عز وجل فيها لعباده المتقين برحمته وبفضله وبكرمه وجوده. أما درجة الإنسان في الجنة فهناك من يكون في الفردوس الأعلى وهناك من يكون أقل من ذلك إلى آخر إنسان يدخل الجنة. بين آخر إنسان يدخل الجنة وبين أن تكون بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وباقي المرسلين والأنبياء والصالحين والشهداء هناك درجات. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة درجات أكثر من 100 درجة. وفي قراءة أو في حديث آخر يظهر أن في الجنة أكثر من ذلك درجات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. ومعلوم أن القرآن فيه أكثر من 6000 آية. فالعلماء يقولون أن هناك درجات كثيرة لا حصر لها، وبعضهم قال بل هي درجات صغيرة بالنسبة للدرجات الكبيرة، فالدرجات الكبيرة 100 درجة وبين كل درجة ودرجة درجات صغيرة يدخل فيها قارئ القرآن وغير ذلك. فالمقصود أن هذه الدرجات يدخلها الإنسان أو يكون فيها بعمله. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: منها ولد صالح يدعو له، وعلم ينتفع به، وصدقة جارية. جاء في بعض الآثار أن الرجل يكون الذي يموت يكون في درجة ثم يرتقي فيقول: يا رب منزلتي أقل من هذا، فيقول إنما صعدت إلى هذا بدعائك بدعاء ولدك لك أو باستغفار ولدك لك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أولادنا من الأولاد الصالحين. هذا حديث صحيح ولكنه بالمعنى كما ذكرنا قبل ذلك أن كثيرا من الأحاديث التي أستدل بها تكون الرواية فيها بالمعنى. لذلك قلت في أول الكلام في أول الشروح يعني لا نحتاج إلى أن نقول أو كما رواه النبي أو كما قاله النبي أو كما ذكره النبي، لأننا نذكر الحديث بمعناه ليس بنصه وليس بلفظه. فدخول الجنة بداية بفضل الله عز وجل ورحمته، ثم يدخل الإنسان إلى درجته بعمله الذي وفقه الله عز وجل له، ثم قبله الله عز وجل منه. لأن من الناس من يظن أن عمله هو الذي يدخله الجنة. طيب من الذي وفقك إلى هذا العمل؟ ثم من الذي قبل هذا العمل منك؟ ثم من الذي جعل لك على هذا العمل تلك الدرجات؟ هل مقابل هذا العمل هذه الدرجات أم أقل منها؟ ولكن الله عز وجل واسع المغفرة، والله عز وجل كريم سبحانه وتعالى وغني عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا بما عنده وأن لا يحرمنا بما عنده بما عصيناه به، وأن يتوب علينا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. طيب يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في بيان هذا العمل الذي سأله معاذ أو سأل عنه معاذ، قال له تعبد الله لا تشرك به شيئا. تعبد الله تفرد الله عز وجل بالوحدانية، تتذلل لله، تخضع لله، ترجو الله، تخاف من الله، تتوكل على الله، تصرف جميع العبادة لله عز وجل، لا تخشى في الله لومة لائم، لا تجعل مع الله شريكا ولا ندا في العبادة، لا في الخوف ولا في الرجاء ولا في الحكم ولا في الولاية ولا في غير ذلك، إنما كل شيء لله تبارك وتعالى، فلا تصرف شيئا من العبادة إلا لله سبحانه وتعالى. تعبد الله لا تشرك به شيئا. والعبادة كلمة عامة. قال الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فمن أراد أن يعبد الله عز وجل فلينظر في عمله، هل هذا العمل يرضي الله عز وجل؟ إن قال نعم فلا بد أن تتوفر فيه في هذا العمل شرطان. الشرط الأول أن يكون مخلصا لله عز وجل، يعني نابعا بإخلاص من داخل الإنسان، ثم أن يوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالعبادة أي فعل، قراءة القرآن، الأذكار، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تعليم العلم الشرعي، الجهاد في سبيل الله، بر الوالدين، صلة الرحم، أي فعل يقوم به الإنسان هو عبادة إن كانت فيه هذه الصفات، فيه إخلاص لله ومتابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون الله عز وجل يحبه ويرضى عنه. تعبد الله لم يسكت، لم يقل تعبد الله فقط، فقد يعبد الإنسان ربه ويعبد مع ربه آلهة أخرى. لذلك عقب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تشرك به شيئا. كثير من الكفار او جميع الكفار ان لم يكن كلهم فجلهم كانوا يعبدون الله ويقرون بان الله خالق السماوات والارض وانه بيده ملكوت السماوات والارض، ولكنهم يعبدون آلهة من دون الله. لماذا؟ قالوا هذه واسطة بيننا وبين الله عز وجل. هم يعبدون الله؟ نعم، ولكن أشركوا مع الله آلهة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا، عبادة خالصة لله سبحانه وتعالى. في القسم لا تقسم إلا بالله. الركوع والسجود، الخوف والرجاء، التوكل والإنابة، جميع الأمور لا تصرفها إلا لله عز وجل، هي لله وحده. ألا لله الخلق والأمر، الله عز وجل له الخلق والأمر، له الخلق والتدبير، بيده ملكوت السماوات والأرض وهو الحكم سبحانه وتعالى، له الحكم. إن الحكم إلا لله، فالحكم لله والأمر لله والرجاء في الله والخوف من الله والتوكل على الله سبحانه وتعالى. لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. تقيم الصلاة أي تؤدي الصلاة المطلوبة منك، تقيم الصلاة كما أمر الله عز وجل، تقيم الصلاة في بيت من بيوت الله عز وجل. إن عجزت أو كان لك عذر ففي بيتك أو في مكان عملك إن كان لك عذر. وتقيم الصلاة تحافظ على هيئتها، تحافظ على الركوع والسجود، تحافظ على الأركان والواجبات والسنن. تقيم الصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. إقام الصلاة ليست إقام الصلاة أن تؤذف في الناس حي على الصلاة حي على الفلاح، إنما إقام الصلاة أن تقيم ركوعها وسجودها وقيامها كما أمر الله عز وجل وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتؤتي الزكاة سواء الزكاة المفروضة التي فرضها الله عز وجل كزكاة المال وزكاة الإبل وزكاة وتؤتي الزكاة. فالزكاة هنا إما زكاة الزكاة المفروضة كزكاة المال وزكاة الإبل وزكاة عروض التجارة وغير ذلك من أنواع الزكوات وزكاة الفطر، أو الزكاة المقصود بها صدقة التطوع التي يعطيها الإنسان لفقير أو من يحتاج إليها. ومصاريف أو مصارف الزكاة معروفة ومعلومة. والزكاة اختلف العلماء هل تخرج علنا أم سرا. قال العلماء الجمع بين الأمرين، إذا كان زكاة الفرض أي الواجبة فإنها تخرج علنا أمام الناس، كمن يصلي الظهر أو العصر هل يتخفى بعيدا عن أعين الناس؟ إنه يصلي أمام الناس، فكذلك الذي يخرج زكاة ماله. أما الذي يتصدق بصدقة التطوع فإنه يتخفى بها، ويستحضر حديث النبي صلى الله عليه وسلم السبع الذين يظلهم الله في ظله، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم. فرجل تصدق بصدقة بيمينه فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ثم
قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتصوم رمضان. وصوم رمضان معروف، وهو شهر رمضان المبارك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا رمضان السابق الماضي، وأن يرزقنا أن نصوم شهر رمضان المقبل. وتكلمنا عن الزكاة والصلاة والصوم في أول أو في ثاني حديث في هذه السلسلة. وتحج البيت، والحج هو القصد، والبيت هنا أي البيت الحرام، بيت الله الحرام، الكعبة المشرفة، شرفها الله عز وجل بأن جعله البيت الذي يطاف حوله، البيت الوحيد الذي يطاف حوله في هذه الدنيا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، انتقل إلى الزيادة. أما عن معاذ فإنه سأل عن عمل يدخله الجنة ويبتعد به عن النار، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادة الله عز وجل، وعن الصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج البيت. ثم انتقل به إلى الزيادة عما سأل، وفيه أن المسؤول إن سئل عن مسألة فله أن يجيب بزيادة. لما سئل عن ماء البحر: يا رسول الله، إنا نركب البحر وليس معنى الماء، أنا توضأ به. يسألون عن الوضوء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. أجاب بزيادة صلى الله عليه وسلم لحاجة السائل إلى مثل هذا. وهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ ألا أدلك على مسائل إن فعلتها تحصل به الخير وتزداد من أبواب الخير؟ الصوم جنة. طيب، هنا سؤال: ألا أدلك؟ أين الجواب؟ قالوا: الجواب مستتر، أو أن الجواب معلوم، كأنه قال: بلى. ألا أدلك على أبواب الخير؟ قال: بلى، نعم، أخبرني. الصوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، أي مانع، والجنة هو الحاجز. كما في كتاب، وهذا فيه طرفة، كتاب روضة الناظر، روضة الناظر. ثم كلمة تقرأ: ها، جنة المناظر، هكذا تقرأ. يبقى هي مناسبة لكلمة روضة، من الروضة، روضة الناظر وجنة المناظر، عادي ممكن الواحد يقرأها كده. أما اسم الكتاب روضة الناظر وجنة المناظر، جنة المناظر أي ذرع وحاجز أو مانع، المناظر الذي يناظر في المجادلات أو في المناظرات، يحتاج الإنسان إلى شيء يقيه، وهذا الكتاب هذا اسمه، حتى لا يقرأ الإنسان أو طالب العلم قراءة خطأ. فالجنة هي المانع أو الواقي. طيب، تقي الإنسان ماذا؟ تقي الإنسان في الدنيا المعاصي والشبهات والشهوات وركوب المحرمات، وفي الآخرة النار، عياذا بالله من النار. الصوم جنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام، فإنه له وجاء. الصيام جنة ووجاء، مانع من الوقوع في المحرمات. لماذا؟ لأنه يجعل الإنسان فيه فطور ليس بكامل قوته وليس بكامل نشاطه، فإنه صعب عليه أن ينظر يمنة أو يسرى ويبتعد عن المعاصي خاصة النساء وهكذا. وأيضا شرب الخمور والمخدرات، لأنه يبتعد عن هذه الأمور فترة طويلة طول النهار، وبالليل يكون نائما، فساعة أو ساعتين يكون فيها مستيقظا، فإنه يقلل من المعاصي أو يمتنع منها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصدقة تطفئ الخطيئة. الصدقة، عاد النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه ذكر الصيام عاده هنا، ثم ذكر الصدقة وهو أيضا الزكاة. والعلماء يقولون لعل المراد في أول الأمر أن تعبد الله، أن تعبد الله عز وجل، أو أن تعبد الله عز وجل. وطبعا الحديث الذي معنا ليس فيه أن قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان. هذه أركان الإسلام، هذه أركان الإسلام وفروض الإسلام، فهي فرض عليك، إقامة الصلوات الخمس والزكاة المفروضة والصوم شهر رمضان والحج إن استطعت إليه سبيلا. أما عن قول الله، عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة، فهذه بالنسبة للتطوع. الصدقة، الصدقة برهان، والصدقة تطفئ الخطيئة. وأيضا تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ذكر صدقة الجارية، فهنيئا لمن تصدق لله عز وجل على فقير أو على مسكين أو على من يحتاج لهذه الصدقة، وتكون هذه الصدقة صدقة جارية. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وفيه استعمال الأمثلة العقلية، أقول الأمثلة وليس الأدلة، الأمثلة العقلية توضيحا للأدلة النقلية. أنت تريد أن تشرح آية أو حديث، لا بأس أن تذكر مثالا دنيويا حتى تقرب به التشبيه أو المثل للمستمع. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وصلاة الرجل في جوف الليل، أي من أبواب الخير، الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا، أي النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الدليل على هذا، ويذكر الفضل أو فضل صلاة الرجل في جوف الليل، فضله ماذا، ثم ذكر الآية. وهذا نستفيد منه أن بعض المسائل عندما تذاكر مع غيرك أو تعلم غيرك أو تخبر بها إنسانا آخر أو تفتيه بأن بعض المسائل تحتاج إلى أدلة أو إلى براهين، يبقى برهان أو دليل، والاثنين معنى واحد، تقول دليل أو برهان، قل هاتوا برهانكم أي دليلكم. وهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا، النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الدليل على ما قاله، أو فضل فضل أو دليل على مشروعية صلاة الرجل في جوف الليل، أو على فضل صلاة الرجل في جوف الليل في قوله تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم، يدعون ربهم بماذا؟ خوفا من ناره ومن عذابه ومن مكر الله عز وجل، وطمعا في رحمته وطمعا في مغفرته وطمعا في جنته وطمعا فيما أعده الله عز وجل لعباده المتقين. ومما رزقناهم ينفقون، لن ينسى هذا الإنسان، هذا العبد الذي قام يتضرع لله عز وجل وتبتعد تتجافى تبتعد جنوبهم عن المضاجع، لا ينامون كثيرا بل يدعون ربهم مع هذا الدعاء، لا ينسى هذا الإنسان أن ينفق مما رزقه الله عز وجل. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، اللهم اجعل قرة أعيننا في النظر إليك، في نظر إليك يوم القيامة. جزاء بما كانوا يعملون، وهذا دليل على أن العمل يدخل الإنسان الجنة أو يرفعه بها الدرجات. ثم قال ألا أخبرك، هذا أمر آخر زيادة ارتقى به إلى مراتب أخرى، ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. سبحان الله، انظر إلى المعلم صلى الله عليه وسلم. بعض الناس إن استعملت مثل هذا الأسلوب معه قال يا شيخ أنا سألتك عن مسألة واحدة فلما تجيب على أربعة مسائل أو لما تدخل بي إلى مسألة كذا أو كذا. لقد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا، فلما تنكر على من يزيد في الجواب ويوضح في الجواب. وأيضا قد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصار، لما جاء إليه رجل وقال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، كلمة واحدة. أوصني قال لا تغضب، أوصني قال لا تغضب، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال قل آمنت بالله ثم استقم، وهكذا. فاقتصر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث على الإجابة، يعني إجابة السؤال فحسب، وبعض الأحاديث زاد النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحديث الذي معنا. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه، قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام، الإسلام هو رأس الأمر أعلى شيء، كما قالوا إذا قطعت الرأس فلا حياة. الإنسان قد يعيش بدون يد أو برجل أو بجزء من الكبد أو يعيش بأذن واحدة أو بكذا أو لا يسمع أو لا يرى، أما الأمر رأس الأمر رأس الإنسان فلا يمكن. رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، عمود الإسلام الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، فبناء الإسلام أي أعمدة الإسلام الصلاة، لأن الصلاة هي عمدة العبادات، والصلاة أقرب ما أفضل ما يتقرب به الإنسان إلى ربه، أعظم عبادة بعد التوحيد الصلاة، أعظم عبادة بعد التوحيد الصلاة. ثم قال وذروة سنامه الجهاد، ذروة سنامه السنم أعلى شيء في الإبل، أعلى شيء، فكذلك الجهاد أعلى شيء، وراية الجهاد تكون عالية خفاقة عالية، يراها القاسي والداني والجهاد أنواع. الجهاد من المجاهدة، ومنها مجاهدة الإنسان نفسه التي بين جنبيه، فيجاهد نفسه عن البعد عن المحرمات وعن الشهوات والشبهات، وأن يجاهد نفسه في المحافظة على الطاعات وازدياد العبادة لله سبحانه وتعالى، يزيد كل يوم عبادة وقراءة وتطلع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الله عز وجل. يجاهد نفسه أن يذهب إلى أهله، يذهب إلى أقاربه، يذهب إلى يبر والديه، يفعل كذا وكذا من الطاعات، هذا من المجاهدة. السلف كانوا يعانون من مجاهدة النفس، فيقول أحدهم جاهدت نفسي كذا وكذا من السنين، ويقول بعضهم جاهدت الغيبة كذا وكذا، والآخر جاهدت فعل المعاصي إلى آخر ذلك، فكانوا يجاهدون أنفسهم. هذا أول نوع. أما النوع الآخر وهو مجاهدة الغير، ومجاهدة الغير تكون في ثلاثة أنواع، ثلاثة سيوف سلطها الله عز وجل: جهاد المنافقين، جهاد المنافقين، وجهاد الكفار. جهاد المنافقين يكون باللسان، تجاهد المنافقين باللسان وبالحجج والبراهين وبالكتب وبالمناظرات وبالمجادلات، تؤلف فيهم الكتب وتكتب فيهم وتناقشهم وتجادلهم وتناظرهم. أما جهاد الكفار فهذا أمر يكون بالسيف، ويكون والجهاد جهاد الكفار إما جهاد طلب أو جهاد دفع. جهاد الدفع تدفع عن نفسك الأذى، المسلم يدفع عن نفسه الأذى الحاصل من الكفار، أو يدفع عن نفسه ما أصابه من تدخل أو دخول الكفار إلى بلده أو إلى مكانه، هذا يسمى جهاد الدفع. أما جهاد الطلب فهو الذي مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل معاذا إلى اليمن، وأرسل علي بن أبي طالب إلى خيبر، وأرسل الصحابة تترى إلى الدول وإلى الأماكن وإلى البلدان التي حول المدينة، أولا ليدعو إلى الله عز وجل، فالغرض من الجهاد ليس القتل، إنما هو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ليس المقصود أن أقتل الناس جميعا، بل المقصود دخول الناس هؤلاء في دين الله عز وجل وفي اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يدينون أو أن يدينوا بدين الحق، دين الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك تقدم قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. هذا هو الإسلام. هذا الكلام لمعاذ بن جبل، ولما قال لعلي بن أبي طالب: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، لأن يدخل إنسان واحد في الإسلام خير لك من حمر النعم، فعليك بالدعوة. وقال: انفذ على رسلك، انفذ على رسلك، فأمره أن يكون على رسلك. ومن الإسلام إذا دخل المسلمون بلدة يطالبون هذه البلدة بالإسلام، فإنهم أولا يعرضون عليهم الإسلام، فإن أبوا وكانوا من أهل الجزية كأهل الكتاب، فيفرض عليهم دفع الجزية، فإن أبوا فعليهم أن يقاتلهم، لن يقتلهم أو لا يقتلهم، ولكن يقاتلهم أي يتخذ موعدا للقتال، ويتخذ أرضا ويعطيهم مهلة يوما أو اثنين أو ثلاث حتى يأتوا بالسلاح وغير ذلك ثم يقاتلهم. هذا هو جهاد الطلب. أما جهاد الدفع وجهاد الطلب يشترط فيه إذن جهاد الطلب، جهاد الطلب يشترط فيه إذن الولي وإذن الوالدين، جهاد الطلب. أما جهاد الدفع فلا يشترط فيه الإذن، فإن الأمر أو إن الخراب أو إن الكفارة حلوا ببلاد المسلمين، فهذا ليس فيه إذن، لا يشترط فيه الإذن، بل وجب على الجميع دفع هذا الضرر من هؤلاء الكفار. أحكام الجهاد لها أحكام عديدة ومطولة في كتب الفقه كثيرة جدا، وقد أفرض لهذا الواجب وهذه الفريضة بعض أهل العلم، منهم الإمام المبارك عبد الله كتابا في فضل الجهاد، وغيره لهم كتب في فضل الجهاد في سبيل الله عز وجل. والجهاد من أسمى ما يفعله الإنسان لله عز وجل من طاعات وقربات، أن يتقرب إلى الله عز وجل وأن يطيع الله عز وجل بالجهاد، خاصة إن علم الإنسان فضل الشهادة وفضل الشهداء وماذا يفعل الله عز وجل بالشهداء من فضل وكرم وجود من الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الشهداء، وأن نموت على كتاب الله عز وجل وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو جهاد الكفار. وهناك نوع آخر وهو جهاد أهل البغي، هذا له نوع آخر، جهاد أهل البغي. فإن كانت هناك طائفة بغت على طائفة، فأولا نسعى للصلح، تأتي مجموعة للصلح بينهم، تلك الطائفتين مؤمنتين مسلمتين، فنصلح بينهما. فإن أبت أو إن أبت طائفة منهم فتحارب وتقاتل لأنها امتنعت، وهذا أمر الله عز وجل، وهذا لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقتال أهل البغي أخذ حكمه من قتال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقتال المنافقين باللسان وقتال أهل الكفر بالسيف وقتال أهل البغي بالسيف، فلا بد أن تنتبه إلى هذا. وهناك أحكام خاصة مثلا بأهل الكتاب وأهل الذمة، فكل هذا له أحكام وتفاصيل لا يسع المقام أن نطيل فيها، ومن أراد فليراجع أحكام أهل الذمة إمام ابن القيم، فإنه أفرد لأهل الذمة كتابا يتكلم فيه عن كل شيء، وأيضا يرجع إلى تفاسير الآيات التي فيها الأمر بجهاد الكفار، فإنها مبثوثة في تفسير ابن كثير ومن قبل تفسير الطبري والقرطبي عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى. ولكن هذا يدل الآن في هذا الحديث على فضل الجهاد، وأنه مذكور مع الصلاة وأنه مع الإسلام، فكل شيء ذكره النبي صلى الله عليه وسلم له مكانة وله فضل، وكلهم يكمل بعضه البعض. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ ألا أخبرك بمفتاح هذه الأمور كلها؟ قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. في بعض الروايات فأخذ بلسان نفسه، أي أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى لسان نفسه وقال كف عليك هذا. ليس المراد أو ليس لا يفهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم يذم معاذ، أو أنه رأى معاذا يتكلم بكلام لا يليق أو بكلام حرام أو بكلام معصية حتى يقول له كف عليك هذا، ولكنه أراد صلى الله عليه وسلم أن يحذر معاذا من خطورة اللسان، لأن الإنسان باللسان بتحريك شفتيه يكون من أهل الإسلام أو من أهل الكفر، يكون هذا الكلام الذي يخرج من بين شفتيه يكتب له في ميزان الحسنات أو في ميزان السيئات، يرفعه الله بها درجات أو يهوي به في نار جهنم 70 خريفا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه: إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا هي من رضوان الله عز وجل يرفعه بها الدرجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا. 70 سنة بسبب كلمة واحدة، كلمة واحدة قالها من سخط الله عز وجل وهو لم يلقي لها بالا يكون في النار 70 خريفا، ينزل إلى قعرها 70 خريفا. فنعوذ بالله من هذا. لذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وغير معاذ من أصحابه ومن أمته صلى الله عليه وسلم وقال كف عليك هذا. فقال له معاذ: قلت يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، يعني هل كل ما نتكلم به يكتب؟ هل كل ما نتكلم به نحاسب عليه؟ يعني الإنسان قد يتكلم في كلام عاد، يتكلم مع زوجته، مع أولاده، يتكلم مع أقرانه، يتكلم مع شيخه، مع تلامذته، يتكلم مع جيرانه، هذا الكلام مؤاخذون به؟ وإن لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقدتك أمك، أي فقدتك أمك. وهذا ليس دعاء على الحقيقة، إنما هي كلمة جرت على ألسنة العرب وليس فيها شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ بها وتكلم بها، وإلا لو كان دعاء لاستجاب الله عز وجل هذا الدعاء وغيره من الأدعية، كي كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويحه، ويح فلان، وغير ذلك. فقدتك أمك، أي فقدتك أمك، أي كنت أصبحت يتيما. فليس المراد على هذا الدعاء على الحقيقة. قال: فقدتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم؟ كلمة أو هذا شك، لفظة شك من الراوي، فالراوي لم يتفكر هل قال على وجوههم أو قال على مناخرهم. إلا حصائد ألسنتهم، حصائد الألسنة نتيجة أخر العام، نتيجة أخر العمر الذي مر على الإنسان 30 سنة، 40، 50، 60، 70 إلى آخر هذا، كل هذا العمر مر عليك، ماذا قدمت؟ هل ملئت الصحيفة بذكر الله عز وجل؟ هل ملئت الصحيفة بالاستغفار، بالتوبة، بالتسبيح، بالتكبير، بالتهليل؟ أم ملئت بماذا؟ ملئت بالشتم والسب واللعن والغيبة والنميمة تملى بماذا؟ هذه صحيفتك، فاملأها بما تحب أن تراه يوم القيامة. وهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني أغلب المعاصي والذنوب من الألسنة، فاللسان فيه المحرم، فيه الكذب، فيه الغش، فيه الغيبة، فيه النميمة، فيه قول الزور وشهادة الزور، فيه كلام الكفر، فيه كلام المعصية وغير ذلك. ثم قال الإمام النووي: حديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. حديث حسن صحيح، هذا الحديث على جمال ألفاظه وتقسيمه البديع، إلا أن بعض أهل العلم ضعف هذا الحديث، وقال هذا الحديث ضعيف، ولأنه من رواية لا أذكر اسم التابعي، أظن لا أستحضر الآن، هذا التابعي لم يلقى معاذ بن جبل لم يلقه ولم يسمع منه، وهو من رواية شهر ابن حوشب. طيب، شهر ابن حوشب هذا ضعيف وفيه كلام، فهذا الحديث هو حديث حسن صحيح عند الإمام الترمذي، وغيره ضعفه برواية أو بانقطاع بين التابعي وبين معاذ ابن جبل رضي الله عنه. وعلى كل فقد صححه بعض أهل العلم، منهم الترمذي طبعا وغيرهم، والعمل على هذا الحديث لأن كل حرف فيه تشهد له إما آية أو يشهد له حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعليك أن تتدبر هذا الحديث العظيم. سأل معاذ بن جبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخله الجنة ويبتعد به عن النار، أو يبعده عن النار أو من النار، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور التي من تدبرها وجدها سهلة يسيرة، ولكن سهل على من سهلها الله عز وجل عليه، ويسيرة على من يسرها الله عز وجل عليه، والعكس صحيح. فمن وجدها صعبة فاعلم أن الله عز وجل لم يرد منك الخير، أو لم يرد فيك الخير، ولم يجعل فيك الخير، وحرمك من هذا الخير وهذه العبادة وتلك الطاعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا طاعته، وأن يرزقنا التوفيق إلى طاعته، وأن يتقبل منا الطاعة، أن يتقبل منا الصيام والصلاة، وأن يتقبل منا الزكاة، وأن يتقبل منا قراءة القرآن وجميع الأفعال، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن يزيدنا علما، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرفع الغم عن هذه الأمة، وأن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويتاب فيه على أهل المعاصي، وأن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يرفع فيه راية لا إله إلا الله، ترفع فيه هذه الراية عالية خفاقة، وأن يحكم فينا كتابه، وأن يحكم فينا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ونسأله سبحانه وتعالى أن ينتقم من كل ظالم، وأن ينتقم من كل كافر، أن ينتقم من كل من يحارب دينه وسنة نبيه، وأن ينتقم من كل من يحارب عباده الصالحين، وأن ينتقم من الظالمين، وأن ينتقم من المنافقين،
أن ينتقل من العلمانيين والليبراليين الذين لا يريدون دينه في الأرض ولا سنته، وأن يحكم فينا كتابه وسنة نبيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا نسينا أن نذكر الأسئلة الخاصة بهذا اللقاء حتى لا ننساها. أذكر بأسئلة الدرس، فنقول بالله عز وجل التوفيق. السؤال الأول: أذكر الفوائد، أذكر الفوائد في قوله، قول معاذ: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. أذكر الفوائد من قول معاذ: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. أذكر فضل وأنواع الجهاد، أذكر فضل وأنواع الجهاد. آخر سؤال: أذكر خطورة الكلمة، أذكر خطورة الكلمة. في صوت في صوت الصوت مش واصل. وكان في حد بيكتب الأسئلة في الدروس السابقة، كان في بعض الإخوة بيكتبوا الأسئلة يعني تسهيلا على الإخوة. فبالسؤال الأول، السؤال الأول مرة أخرى حتى يتسنى لمن لم يكتب. السؤال الأول: أذكر الفوائد من قول معاذ: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: أذكر فضل وأنواع الجهاد. السؤال الثالث: أذكر خطورة الكلمة أو خطورة اللسان، يعني في اللسان أو الكلمة. هذه الأسئلة الثلاث. هذا والله عز وجل التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.